البخاري صفحة 31 وذكر القضيان شفة صفحة 206 جزء 2 في معرض بيانه لحد السب والاستهزاء والتنقص في معرض بيانه لحد السب والاستهزاء والتنقص قال كل من سبه أو عابه أو ألحق به مقصر في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصص من خصال أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو إزراء عليه أو التقصير بشأنه أو الغض منه والعيب له وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذنب أو عبث في جهته العزيز بسخط من الكلام أو غيره بشيء مما جرى عليه من البلاء والحشمة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه وهذا كله إجماع من العلماء وإئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى أهل البشر. الاضطراع لا معنى حد التنصيص حد السب حد الاضطراع كل من وقع في أي شيء من هذه الأمور. وإذا نظرت في هذا الكلام وجدت أن كثيرا من الكلام الذي يجري عن الألسنة يدخل في هذا الباب الخطير. ومن أمثلة ذلك قول القائلين عن دين كذا ويحرق دين كذا ويولد دين كذا ويذكر كلام وكذا وكذا وسب الدين للخالق بصيغ السب المختلف مما ينهى اللسان عن ذكره ونسبة النقص والإهانة والإزراء إلى الله عز وجل. فقول القائل لو نزل لي ربنا ولو جاء لي ربنا وكسب الدين للأرزاق وللأولاد دين كذا ودين الفلوس ودين كذا ودين كذا والزوجات والطعام والشراب عاذب الله من ذلك كله وحرمه على أهل المدينة. وأدخل في ذلك الباب الخطير توجيه اللوم إلى الرب عند المصائب والطعن فيه لقول القائل يعني ما لقيتش غير يا رب ليه كده يا رب ماذا ستفعل يا رب بعد ان فعلت بي كذا فضل ايه تاني تؤمنوا فيا. هذا من الكفر البواح وما شاب. ويدخل في ذلك ايضا من وصف قطر اليد بالسرقة او الحدود عموما او شيء من الدين من القصاص او غيره ان هذه وحشية من الظلم من الظلم دي وحشية بصفة ماء أو وصف جعل حق النساء في الميراث نفس حق الرجال أن ذلك تضيع لحقوق المرأة نفس تضيع الحقوق ده أكل النساء وظلم المرأة وظلم الله أو أن هذه أحكام سفيهة دي أحكام سفيهة بقت تسوي امرأة تبقى أستاذة في الجامعة بواب وتقول دي نقش بس الفتاة هذا كفر بواح وظلم الله. وأن هذه أحكام سفيهة تصرف الأمة المتعلمة أو أن فرض حقوق الزوج على الزوجة من الاستعباد ومن الاستعباد إيه ما تقولش لأبيه دي إيه ما تقولش تسمع كلام إيه تبقى حق له ده استعباد ورق وسلب حقوق المرأة وظلم الله وما شابه. ويدخل في ذلك تمني العبد أن يكون نصرانيا ليتزوج نصرانية أو يهودية أو العكس أو يتمنى لو أن زوجته كفر أو تنصر لينفسخ العقد وما شابه. ويدخل ما في ذلك ما يقوله البعض لو أمرت أن أدخل الجنة معاك ما دخلت مش عايز الجنة من وشك لو ربنا قال يخش الجنة معاك والله ما أنا داخل والعياذ بالله. هذا كان يطرح على أنفسه ولا يدري الخائن أنه يكفر فيه كفر بواح. ولو أعطاني الله الجنة لأجلك لا أرضاه ولو أدخلني الجنة من غيرك ما أدخلها. أو تقول البطنية البطنية يقولوا إيه يقولوا الجنة من غير أهل البيت لا أدخلها. وكقول قائل في بعض الأغنيات قدر أحمق الخطى والعياذ بالله. وكقول القائل أنا لا يهمنيش ربنا ولا يهمني حد أبدا والعياذ بالله. وإذا قيل لا اتق الله خف ربنا لا تتخافش من حد ولا تخاف من ربنا والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. وهكذا ويدخل في ذلك كل تنقص لكتاب الله عز وجل على سبيل الاستهزاء والافتراء كمن يقول سورة جيم ويصدر كتاب يسميه سورة جيم استخلافا لما جعل الله من صور على وزن الحروف مثل قاف ونون وصاد وهكذا وكذلك من ألقى المصحف وكل مكتوب فيه القرآن في النجاسات عمدا وهو يعلم. عمدا وهو يعلم. وهنا مطلوبة التنبيه التنبه لحفظ الجرائد والمجلات والكتب والكراسات والمكتوبات والإعلانات التي تحوي القرآن الكريم. فإذا عرفت أن الورقة التي بيدك فيها قرآن كريم والقيتات في الزبالات أو في النجاسات عمدا فإن ذلك يوقعك في الكفر والعياذ بالله. وقد أثبت كثير من الفقهاء بذلك. تحضر تبقى عارف ان دي فيها انت عارف يقينا وتلقيها عمدا هذا ايه. ولذلك انا احذر نفسي واياك من استخدام الجرائد والمجلات والكتابات التي فيها القران من ان تجعلها لفافات تلف فيها المكان. ويدخل في هذا الباب كل تلقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر السنه بلا سنه بلا خرق بلا سنه بلا احباب والعياذ بالله. تجربنا كل شيء كل سنة 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 بل عرب او يشيح بيده اختراعا او بوجهه. ثم تجي كل واحد بقى ايه اصلي حقي السنة عن الرسول ان في هذا الهم يشد وجهه يشد ذراعه هذا كفر مواحد او ازدراء او بيده او بوجهه يشد ازازا او يقول يعني ايه الرسول كل على الرسول الرسول يتبطل خيلة بيه او دينا زي بشر يصيب ويخطئ او يقول لو كان النبي موجود كان يتفرج على الماتشات ودخل السينما. والله لا اقول لكم استغفر الله العظيم ولكن البلوى عامه البلوى عامه قد زالت البغضاء من افواههم. وهذا الباب لا يمكن حصره لأن الشياطين عادل الله منها لا يزالون بابن آدم لا يزالون بابن آدم حتى يقروه في هذا الباب. الشياطين لا يزالون بابن آدم. الشيطان لا يرضى منك بالزنا ولا بالسرقة ولا بالزنا كل ده عنده هرج لا تتركه لأنه يعلم أن الزنا ممكن يغفر والربا ممكن يغفر لكن إيه اللي يغفرش؟ الكفر. هو مش هيرضى منك كل ده هرج وضو قاعد في الزنا وفي الربا عشان تقرب منين؟ من الكفر. وطريق السلامة في هذا الباب طريق السلامة في هذا الباب واحد حفظ اللسان اثنين عرض الكلام على العقل قبل اخراجه ثلاثة تعلم امور الدين التي تبين لك من الاقوال والافعال الكفرية والشركية فلسانك حصانك كما قال القائل ان صمته صامك وان اهنته أهانة. القسم الثاني بدل القسم الأول هو إيه؟ اللي هو ما يضاد الإيمان وما تضعف الإيمان. طبعا ده مش واسع استحنا بقدر لما كنت في مدة المحاضرة لا أدعي حصرا لهذا الباب إنما أنا أنبه نفسي وإخواني ببعض ما اتفقت عليه غيرا تنبه بارك الله فيك. ما يمكن أن يؤول إلى الكفر او الشرك الاكبر. القسم الثاني هو بذاته لا يظهر فيه الكفر البواحي لكن يمكن ان يؤول الى الكفر والشرك الاكبر. وهذا الباب فيه كلام يقع على الانسان بسهوله اكثر من الباب الاول. يعني الانسان ممكن ما يسبش فيه لكن ممكن يقول كلام يوحي بالسب لانه ممكن يكون متحرك من السب والطعن المباشر لكن ما ياخدش باله من كلمات معينه ويقولها كده ويكون وراءها معنى خطير. فهذا وان كانت لا توقف صاحبها في الكفر البواح الا ما نخشى معها القرب من الايه الا انه يخشى معها القرب من الكفر. تنبه. وهذا الباب فيه الكلام يقع على اللسان بسهولته ولا يرى المتكلم به غضابه ولا يرى المتكلم به غضاب لأنه لا يظهر فيه المعنى الكفري والشركي بوضوح كالقسم الثالث. ومن أمثلة ذلك مقولة الشاعر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستزيل القبر. يقول لك إيه ده هذه المقولة مفادها أن إرادة الخالق تابعة لإرادة المخلوق. ولو قال قائل واحد قال كده قال لك أن إرادة الخالق تابعة لإرادة المخلوق ده كفر ولا مش كفر؟ كفر، لأن الثابت والمعلوم أن الله لا يتبع أحد بل كل يتبعه. وما تشاءون إلا يشاء الله، مش وما يشاء الله إلا أن تشاءون. طبعا أنت بتبلع وبتتكلم وأنت جارب إليه، فده إيه أخطر من الأرض. فهذا يقول إلى هذا، يقول إلى هذا المعنى، وهو جعل مشيئة الله تابعة لمشيئة إيه؟ الخلق. وهذا إيه؟ باطل. فإن مشيئة الله متبوعة وليست تابعة، صح الله؟ فإنما قال هذا الكلام أن إرادة الخالق تابعة لإرادة المخلوق، وهذا كفر. وإذا اعتقده أو قال به أحد، هذا كفر إذا اعتقده أو قال به أحد، اللي هو إيه؟ اللي هو مسألة المشيئة. لكن المقولة الأولانية هو مش بيقولش كده، هو بيقول كلمة مش ما بيقولش إن المشيئة تابعة، لكن هذه الكلمة معناها إيه؟ وتقول إليه؟ فعشان كده جعلناه من باب قسم قريب يقول الكفر ما قال، يقول إلى الكفر أو الشرك. لأن المستقل أن مشيئة الخلق تابعة لمشيئة الخالق. قال تعالى ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ولكن هذا المعنى لا يظهر بجلاء من هذه العبارة، فكان من هذا الكفر. وكذلك من يقول زرع شيطاني، فرع شيطاني، يقول لك عندنا في البيت وفي البيت في حاجات بتطلع شيطاني، وفي الجبل كده في حاجات بتطلع شيطاني. لو سألته هل من خالق غير الله؟ هيقول ايه؟ لا اله الا الله. لكن هذه المقوله معناها ايه؟ مفادها ان الشيطان يزرع ويخلق، صح الله؟ لكن هو اللي يقولها فيقول الشيطان يخلق، واضح؟ لكن المعنى يقول الى الكفر، المعنى يقول الى الكفر. وهذا القول يقول الى معنى الكفرين عظيم، وهو ان الشيطان يخلق. ومن المعلوم ان من قال ان محمد صلى الله عليه وسلم يخلق، لو واحد قال ان محمد صلى الله عليه وسلم يخلق، يبقى كان لما يقولوا الشيطان. فكيف بالشيطان؟ والله تعالى يقول والله خالق كل شيء، ويقول افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اي في الواقعه الواقعيه. وكذلك من يقول يدي الحلقة اللي بينه وبينه، انت بتقولها وامك بتقولها وابوك بيقولها، اه كلمة بتصلي اه بتصلي، بتنجح اه بتنجح، وراجل دين ما بتنجح. هل انت تقصد ان الله عز وجل سفيه في اعمالك؟ هل تقصد ان الله لا يتصرف بحكمة؟ ما بتقولش كده. لو قال رجل ان الله لا يتصرف بحكمة وان الله يعمل، ده ايه؟ كفر ضراعه. لكن هو مش كده، يقول مقوله تقول الى هذا المعنى. وهذا القول يقول الى معنى الكفري الجميع، وهو ان اعمال الله تقوم والعياذ بالله على السفه، وانه لا يتصرف بحكمه بل يسيء التصرف. اللي يستاهل ما ادالوش، واللي ما يستاهلش اداله. اذا الحلق ما قالوش ميدان يبقى ما يستاهلوش، فاهم؟ وانه لا، معنى الكلام انه لا تصرف بحكمه بل يسيء التصرف في كونه وخلقه، وان الخلق اعلم بمواضع الفضل من ربهم واستحقاق من يستحق. وانت بتقول ده الحياه، لو انت عارف بقى، عارف انه ده كانش له حلقه، ده المفروض للثاني. بقيت انت احسن حكمه واعلم بمواضع الفضل ومواطن الاستحقاق من ربك. كل ده معنى الكلمه اللي انت بتقولها ولا تلقي لها. عرفت بقى دي كلمه ممكن تلاقوا بيها في النص عين؟ عرفت ان دي كلام بيودي الداهيه، ولا انت الحمد لله سليم فيه اهو؟ نعوذ بالله من ذلك. ولكن قد لا يظهر بجلاف المقولة فليتنبه. والله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر أي القمر عظيم. وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أي الزخرف 32. ومن ذلك من هذا الباب أيضا مقولة القائل رزق الهبل على المجانين. يعني يقع الرزق على المجانين. طب ما هو معروف ان الرزق ليس على احد الا على الله، وما من دابه في الارض الا على سواء كانوا مهابيل او عقلاء. يبقى الهبل الكون على مين؟ والعقلاء. فانت جعلت الرزق الهبل على المجانين، فمن جهه نصر لله ومن جهه جعلوا رزق لغيره. لو واحد قال ربنا عز وجل مشمول، نعوذ بالله من ذلك، كفر بواح، نعوذ بالله من ذلك. ولو قال ان المجانين يرزقون، لو قال ذلك ايه؟ كفر بواح. هذا المعنى، هذه الالفاظ وهذه المعاني لا تظهر بجلاله العباره، لكن العباره تقول الى هذه المعاني الكفريه الشنيعه. فهذا قول تفوح منه رائحة الكفر البواح الذي قد لا يقصده قائله ولا يخطر على باله، الذي قد لا يقصده قائله ولا يخطر على باله. تنبه. ولكن هي بلوى، بلوى الكلمة الخبيثة التي لا يجدها العبد جميعا. فإن رزق العباد جميعا سواء كانوا مهابين أو أخلاء ليس على أحد سوى الله عز وجل. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ومن ذلك مقولة القائل الذي يرحم ولا بيخلي رحمة ربنا فيه. يقول لك يا أخي إذا لم ترحم وانا بتخلي رحمة ربنا فيني خفت شوية. طبعا من قبل الكلام ممكن يكون هو بيصلح مشكلة، ممكن يكون بيخطب جمعة، ممكن يكون بيدي درس، يعني مش هكون في الخمار. يبقى المفروض ان الكلمة دي الاولى عندها ايه؟ موعظة ودين، يوعظها كل راجل. وهذه مقولة، هذه العبارة مفادها ان الله تحوله الحوائج، وأن المخلوق يستطيع أن يمنع ما يرسله الله من رحمة، وكأنه يستطيع منع ما يريد الله من إرسال رحمته. وأي مخلوق هذا الذي يستطيع منع رحمة الله؟ لا أحد، لا أحد، لأن الله لا تحوله الحوائج ولا تمنعه الموانع، لأنه على كل شيء قدير. تنبه من أن تنزل على عباده. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة، للناس ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل لها، وما يمسك فلا مرسل لها من بعده وهو العزيز الحكيم. ومن ذلك مقولة القائل إذا نزلت أرضا تعبد العجل تحش وتهيل. وهذا القول فيه أن الدعوة إلى الشرك الخير. واحد في مشكلة او شغال ورئيس في العمل والناس ماشي على نظام معين وهو تعبان من المنكر اللي بيحصل، ده على رأي المثل لو نزلت ارض تعبد العجل فش وتيل، فيقول له جزاك الله خير، الله انت يا اخي حليت لي المشكلة والعملية خلصت. وهذا القول فيه الدعوة الى الشرك بإطعام العجز المعبود في المثل، وكذلك إلى النفاق بأن يسير مع الناس في أمر الدين حيث صاروا، فإن عبدوا الصليب عبده معهم، وإن عبدوا العجز عبده معهم، وإن عبدوا الكلب عبده معهم. لماذا؟ لمصلحته مش مصلحته. وإن عبدوا الله عبده معهم، ما تبقاش معاه ويهمه إيه؟ مصلحته. فيتلون ويعبد كل معبود بحسب مصلحته. والله عز وجل يقول قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. فهذه وصية، هذه مصيبة هي مسألة الدعوة إلى الشرك، وأخرى أنها عظة بالمنكر. تبقى شايف العلم مش بس تسكت حتى لو راح تجيب له وتخش في الدينه كأنه يقول لهم اعبدوا ده حاجة كويسة. فرضا بالمنكر وإقرار بالمنكر وإعانة على المنكر حتى لو وقف المنكر ده عبادة غير الله والعياذ بالله. ومصيبة أنها رضا بالمنكر وإعانة عليه، وهذه المقولة دعوة إلى ذلك. فالله عز وجل أوجب على عباده، الله عز وجل أوجب على عباده البراءة والإنكار في سلامة الدين. قال تعالى: وإن كذبوك واعبد الغيب. لا، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، إني بريء، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما يعملون. تنبه، فاهم الكلام ولا إيه؟ يونس 41: ولا يجب لمؤمن أن يذل نفسه. الإخوة الوقت يجب لمؤمن أن يذل نفسه لأحد إلا لله، ولا ينبغي أن تصيبه مسكنة ولا ذلة إلا له سبحانه وتعالى، إلا له سبحانه وتعالى. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يمنعن أحدكم رهب، ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق، ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إن رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل، لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. لا حاجه لك حيوح ولا رزق حيوح، لان الاجل مكتوب والرزق مقصود. روى احمد من حديث حسن وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامه: لا منعك ان تكون قلت في كذا وكذا، فيقول مخافه الناس، فيقول: إياي أحق أن تخاف. سل الله. رواه أحمد وابن ماجه والحديث حسن. ومن ذلك مقولة القائل: اللي يعتقد اللي يعتقد فحجر ينفعه. اللي يعتقد يقول لك اللي يعتقد فحجر ينفعه. يقول له يا أخي الموضوع الدنيا ده الحفل مش هيمشي. يقول له بس خلي يقينك بالله يا أخي، اللي يعتقد حار اللي يعتقد فحجر ينفعه. ولا يخفى على ذي عقل فضلا عن ذي دين ما في هذه العبارة من رائحة الشرك الأكبر واعتقاد النفع والضر في غير الله. وهذا باب من الشرك عظيم أضل منه الشيطان جبلا كثيرا، اللي هو اعتقاد النفع والضر في غير الله. نعوذ بالله من ذلك. ولا نعتقد نفعا ولا ضرا إلا في رب العالمين مالك يوم الدين. أعاذنا الله من ذلك. ومن المعلوم المتقرر أن النفع والضر بيد الله وحده. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الأنعام 17: وقد تربى الرعيل الأول على ذلك. وهذا عمر رضي الله عنه وقف أمام أشرف حجر في العالمين، أشرف حجر هو الحجر الأسود، وقال له: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. أظن أنه في حجر ينتقد فيه الأسود، فقال له إنه ده أفضل حجر. فلما واحد يقول لك اللي يعتقد حجر يقول لك ده كلمة كده، ونحن ننبع الكلمات التي تخالف العقيدة الصحيحة. الحديث عند البخاري. اذا اللي يعتقد بحجر هو ايه؟ مشرك ولا ايه؟ لا بأس. ومن ذلك مقولة القائد: بسم الله حرص الضم، بسم الله حرص الضم. تلاقي ابنك كده لما يجي ابنك يقع: بسم الله حرصك يا ابني، بسم الله حرصك يا اخوي. لو انت دخلت على امك وشك اكثر شويه تفطر عليك وتقول لك: بسم الله حرصك وصايمك، وانت طبعا فرحان لامك بتحبك.
لكن ينبغي ان ننبه ان هذه المقوله من ايه؟ من الشرك.
وهذه مقوله منتشره على اسئله النساء خاصه، الا من علمها الله، علمنا الله اياكم، وقد يؤدي الى النعم الذي اشرنا اليه واعتقاد النفع والضر في غير الله. ونسبة الزيارة والحراسة وهي من مقتضيات الربوبية لغير الله، حتى ولو كان هذا الغير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي نسبة النفع والضر لغير الله، وهذا الشرك، حتى ولو كان المنسوب إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ترغيب للرسول والعياذ بالله. ونحن نؤمن يقينا أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، وقد أمره الله عز وجل أن يقول كما في كتابه تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، حيث الجن 21. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإن هذه العبارة يفوح منها رائحة نسبة النقص إلى الله هو النسيان، وصفات النقص لا تجد على الله عز وجل، ومن نسبها إليه عمدا كفر. وفي مثل هذه الكلمة مشابهة اليهود الذين نسبوا إلى الله غل اليد والفقر، قالت اليهود يد الله مخلودة والعياذ بالله، وقالوا إيه؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. لو نسبة النقص هي كم بقى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا بد ان تعلم عقل الله ان الله عز وجل لا ينسى، لان النسيان من صفات الله. قال تعالى: وما كان ربك نسيا، اي مريم 64. وقال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، اي طه. ومن ذلك مقوله القائل: دستور يا سيادي، او دستور، وذلك عند دخول اماكن الغيب وبيوت الغيب. لغاية النهاردة أنا مرة نفسها مني خش البيت حتى بكون دفع عنه، يقول لك دستور، دستور يا سياد ويسكي. هو كنت ناقص مجرد زي سلام عليكم، لكن هو يقولها مما بقي من الأثر المعتقد الكافر. وهذه المقولة يشم فيها رائحة الاستغاثة والاستعاذة بغير الله، يشم فيها، وخاصة بالجن والشياطين. وهذه العبارة من بقايا المعتقدات الشركية البائدة، وهذه العبارة ايه؟ من بقايا المعتقدات الشركية البائدة القائمة على الاعتقاد في الجن والخوف منه والاستعاذة به. وهذا باب من الشرك عظيم. طبعا في طبعا بتقلب الاستعاذة بالجن والخوف من الجن والأجيال والأرواح، وعارفين طبعا بتقلب الزار حاجات يعني كانوا يعملوها لإخراج الأرواح والقرابين. كل هذا نتيجة أنهم كانوا يؤمنون بأن عندهم يملكون نفعا وضرا ويتقربون يستعينون بهم نفعا لشرهم وما شابه. وده باب عظيم إلا ما كان على كلام. هذه أبواب عقائدية لا يتسع عشرات الساعات في بيان باب واحد منها، إنما التنبيه على العبارات. مفهوم يا أخي؟ ويسمى الجن والشياطين بالأسياد، وكأن الداخل إلى بيت غيره يستيقظ يستغيث بهم ويدخل تحت سلطانهم حتى لا يؤذى أو يصيبه مكروه. ومن المعلوم أن الاستعاذة عبادة عظيمة لا تكون إلا بالله تعالى، وقد بين الله تعالى أن هذا دأب المشركين وهو الاستعاذة بالجن والشياطين. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ده الحلمين حال الكفار والمشركين، حيث الجن فيه. وهناك اعتقاد فاسد عند كثير من الناس يجري الإحتياج إلى الحل، وهو الاعتقاد بأنه إذا قتل إنسان في مكان يخرج له عفريته، يقول لك المكان ده هيطلع عفريته، هو عدنان هنا، ابوك مات هنا، هيطلع لك عفريته لو مت، لو مت هنا، او ساكن هنا، او عاد هنا. وقد يروج الانسان لاعتقاد فاسد، ما يهموش اعتقادك، وما يهموش كفرك، بس هو عايز ياخد الشقه، عايز ياخد البيت، عايز طلعت من الشقة ويقول لك تعالى الشقة دي سنة قدم فيها 20 ويطلع فيها 20. وانت تنام بقى تصحى صوت الحنفية ولا السيفون يكون مفوت تقول طول يا نصيب العفريت دي فشلت المفقر، ما مش مشكلة. وانه يتمثل للناس لا يوصلكم، وهذه خرافه لا اساس لها. وكذلك اعتقاد ان كنس البيت بالليل يورد الفقر، مكتب كنسنا بالليل يورد الفقر. وكذلك الاعتقاد بان تعليق السماء والخرج الزرقاء والكف 5 جنيه وحضوه الصفار والشتاء القديم والحيوان المحمق والاحجبه ان ذلك كله مما يمنع الحسد ويمنع الاحياد ويمنع العين والارواح الشريره. تلاقي رجل حط على البيت كده عرسه محمره. انا رايت هذا ابو ميراث ولا ده موجود؟ وكل ذلك من الشرك، وقد يجر الى الشرك الاكبر اذا اعتقد فيه. قد يجر ايه؟ وفي الحديث من علق تميمه فقد اشرك. ومن ذلك مقولة القائل احنا بنقرأ السورة عبثا وعد يسلم واحد يقول مثلا كم يقول لنا قلت لك ايه خط يقول لنا السورة عبثا وقت مشوى تقول له قلنا عندما يتكلم مع غيره كلاما يرحمه السامع او يقرب منه تكراره. وهذه العبارة تفيد ان قراءة القرآن هي عبارة عن تراثم خاصة سورة عبث لا يفهمها الناس، وأن القرآن غير واضح وغير ميسر، وخاصة سورة عبث. وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله تعالى حيث قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي في القمر 17. وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القرآن جاء ليفهم لعلكم تعقلون. يوسف عايز يوسف 2. وقال تعالى كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا لقوم يعلمون، أي فصلة. والعبارة المذكورة بها نوع من الاستهزاء والاستخفاف بآيات الله، وجعلها من جنس المغلق الذي ينبغي أن يترك. مدام القراءة عبثة غير الفيلم وهي الكلام اللي مغلق الكلام اللي في عين ده لما لا خلاص صوت عبثة هو فعلا ما بيتهمش، لكن لا عم بخش صوت عبثة لحن كلام واضح. شو يريد ان يوضح كده؟ من جنس ما ينبغي ان يفهم فليتنبه ليتنبه كل عاقل ونفسه. ومن ذلك مقولة القائل ان من سخرية القدر كذا وكذا. لو شفت يا اخي من سخرية القدر بنهز البوابة والدكتور وانا مش عارف مين ما بقى مش نافع ولا كذا ولا مش عارف مين الفلان ولا مين العلام مش عارف ياخد الثانوية العامة. وهذه المقولة فيها الطعن في تقدير المقادير، وهو امر ليس لاحد الا لله عز وجل، وهو حكيم عليم لا يفعل امرا ولا يقول قولا ولا يقدر قدرا الا بحكمة. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي الفرقان. ومن ذلك لعن من رضي الله عنه، من ذلك الباب أيضا، يعني واحد يلعن أبو بكر والعياذ بالله أو شيء له بالجنة، واحد ربنا شهده بالجنة هو يلعنه، لأن فيه تكذيب لله. إذا هذا من باب الذي يؤول إلى الكفر يخشى أن يصير إيه؟ كفرا والعياذ بالله. والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمره. ومن ذلك من هذا الباب أيضا مقولة أن الديمقراطية والاشتراكية أفضل النظر على الإطلاق، لأن في ذلك تفصيل للنظام الأرضي على شرع الله وحكم الله، وذلك كفر لو ان انسانا فضل نظاما ارضيا على شريعه الله واعتقد انها افضل هذا كفر اكبر والعياذ بالله. قال تعالى ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اسال الله ان يجعلني واياكم ممن يعلم. ورسول فهذا باب واحد للقسم الثاني فتكلمنا عن القسم الاول وهو ما يضاد الايمان وما هو كفر وشرك بواح. والقسم الثاني ما يقول الى الشرك الاكبر والكفر الاكبر يخشى منه يقول. فهذا باب واسع لا يخفيه الا الله. ولان الشياطين يوحون الى اوليائهم الى قيام الساعه ولكن هو جند مقيم. اسال الله ان يتقبل مني ومنكم علمنا الله واياكم. القسم الثالث معنى القسم الثالث والقسم الرابع هو الروح. الله المستعان. ولو نرى واحدة يرجع بقى يبعث لك روح جوال من خطنا وعملت فينا مش تفهم. القسم الثاني ما يكون من الشرك الاصغر. وما يضاد كمال الايمان الواجب العقد والعمل وما هو من جنس الكفر الاصغر. وهذا الباب اكثر اتساعا يعني كل ما المساله تقل كل ما السهوله تبقى اكثر لان الاحتراز يقل. يعني انت ممكن تبقى مش صعب انك تقع في القسم الاول لكن ممكن اللي بعده طب بلاش هتقول ده انا بحاول وهو لكن ممكن تقع فيما هو دون. فكلما سهلت المساله كلما اتسع الخرق اكثر اتساعا مما سبق. ولا يخلو احد من الاختلاف الا من رحم الله عافانا الله واياكم بفضله ومنه. وهذا الباب يقع فيه التساهل وتلوك الالسنه تقليدا لبعضها البعض واخذا للابناء من الاباء وهكذا. فمن صور هذا الباب واحد الحادث بغير الله وده امر مشهور لغايه النهارده تجد الامناء من اهل الدين ومن اهل اللحى ومن اهل الالتزام ولكل دم. تقول له من حلف بغير الله قد اكبر اشرك. يا اخ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليه فلا لا يحلف بالله الا بالله لا تحلفوا الا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بابائكم ولا بالاجداد ولا بالطواغيت. يا اخ يقول لك ايه اصل لسان يخلع على كده لغو لسان وخطوره الكلمه لو اعتقدت الحلف بغير الله كان كفرا ايه اكبر. وهذا باب واسع جدا. فهذا يقول رحمه امي ورحمه ابي. والمحسن في هذا الباب يحلف بالنبي ظنا منه ان ذلك دليل محبه. لما تيجي تكلم واحد وتقول له لا تحلف بالنبي يقول لك انا احبه ولا يدري ان دليل المحبه هو الاتباع والوقوف على الهدي والسنه. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فلا يحلف الا بالله. صحيح النسائي رقم 481. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون. وهذا صحيح ابي داود برقم 799. وفي الحديث من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. والحلف بغير الله شرك اصغر الا ان يكون الحالف معظما لما يحلف به من دون الله كتعظيم الله او اشد فيكون شركا اكبر. كمن يحلف بالله كاذبا وان كان صادقا حلف بغير الله تقول له احلف لك والله العظيم لكن ساعه ما يكون صادق يحلف أم هاشم. ليه؟ لأن معظم عنده أكثر من الله عز وجل، والعياذ بالله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ومن ذلك الحلف بالأمان، يلك الأمان بالأمانة شيء. فبالحديث من حلف بالأمانة فليس منا، هو صحيح. ومن ذلك بالذمة، يقولك بذمتك يا شيخ، انا راضي بذمتك. ولازم ان هذا حقك، لان الحدث يكون بالباء وبالتاء والله، والله وبالله وتالله. طبعا يقولك بالذمة رحمة امي، طب بكذا، طب بشرف والنعمة وهكذا. هذا من باب من الشرك الاخر واسع عظيم. ومن ذلك مثل يقول لك العيش والمجد، العيش والمجد وما شاء من هذا الجسم، التشاؤم والتطيب، التشاؤم والتطيب. ومعناه بعبارة بسيطة، بعبارة نفهمها احنا على مستوانا، هو اعتقاد وقوع السوء او حدوث المكروه عند حال معين يحدث لمن يتطيب. يقول لك انا ايه، انا لما بشوف فلان ده صراحة ما بتعب، انا كنت ماشي صباح وخليت ورجعت، انا لما بشوف اللون الاسود صراحة الدنيا بتسودك وشي، انا صراحة كنت مسافر ما تخبيش عليه، رحت ادور العربية البصرية قلت يا دي النهار ورجعت عرفت انها ايه سودة من اولها وهكذا. ده اسمه ايه؟ تشاؤم او التفجر. وهذا من الشرك، لان فيه معنى علم الغيب بهذه المدريات، وعلم الغيب لا يكون الا لله، وقد صح الحديث وصف هذا الامر بانه شرك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود: الطيارة شرك. ثلاثة: الطيارة شرك، الطيارة شرك. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري: لا طيارة وخيرها الفأل، لا طيارة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحد. وهذا الباب باب عظيم، عظيم الفسائل الاعتقاد في الاعتقاد والأقوال والأعمال. باب التشاؤم ده خفيع، كثير من الناس يقع فيه. فالاعتقاد ما عرف، يعتقد نحن حاجه مهمه يحصل كذا ده كذا ده كذا، ما عرف، وهو ما يعرف عند الناس بالتشاؤم. وحس في النفس، يقول لك النفس تخلي، انا نفسي حمد، انا نفسي اتغيرت لما حصل كذا، انا قلبي اتغير، قلبي اتغبر. وتغير النفس وانقباض القلب. ومن صورها التشاؤم من اللون الاسود والازرق، والتشاؤم من خلق البومه او الغراب او الحدقه وطنين الاذن ورفيق العين وكلام اللد وتنين القدم، وكذلك التشاؤم من كلمه الموت. يبقى نزل التشاؤم وبعدين يقول لك مثلا ما ياخد كلنا حنموت، يقول لك يا يحسن لنا حاجة عيّة. والقول عندها شر بره وغير، ليه الكلام يقول لك موسى شر بره وغير موسى لنا، او قال الله او فعل الله ولا فعلك، لك فعل الله ولا فعلك لما تقول له الموت او مش الموت، مع ان من السنة ذكر الموت والتفكر فيه دائما والاستعداد له. ومن ذلك التشاؤم من كثرة الضحك. تعال الناس لما تضحك كثير يقول لك ربنا جعله خير، وكأنه يرى أن عند كثرة الضحك لابد من إيه؟ من وقوع مكروه. صحيح أن كثرة الضحك منهي عنها، من كثرة الضحك والاعتقاد بأن وراء ذلك مصيبة، حتى يقول عند كثرة الضحك اللهم اجعله خير. هذا مع العلم أن كثرة الضحك منهي عنه. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. صحيح ابن ماجه برقم 785. ومن ذلك اعتقاد أن الدخول باللحم أو البلح الأحمر أو الذهب على المرأة في أيام نفاسها يكبسها. يقول لك إيه كده تكبسها؟ يعني تمنع نزول اللبن منها لرضيعها. وأما ما يرجع إلى التشاؤم والتصير من الأقوال، يبقى عرفت التشاؤم في إيه؟ في الاعتقادات، والتشاؤم في الأفعال. أما التشاؤم في الأقوال فأكثر من أن يحصى، ومنها ما هو معروف عند الناس بقولين امسك الخشب 75 في عينك، كبر في عينك، الصباح ما بوش مين النهارده، وش يقطع الخميره من الليل ونش بنسين. وما اشتهر على السنه الناس من مقوله شراره، يقول لك ده فلان ده شراره، ايه شراره دي؟ ما هو هكذا يتربى الناس على الشرك كضريبه لازمه من متابعه اجهزه الاعلام، لانها هذه مواطن فساد فلا يستقى منها الا الفساد. وعند التشاؤم من شخص يحصل اي حاجه ولا تخش لك نحس حظك لله، ده يوم نحس. ومن ذلك مقوله ان في يوم الجمعه ساعه نحس، وهذا امر عظيم لانه ابدال الحق بالباطل، والظلمه ابدال النور بالايه؟ بالظلمه. فان في يوم الجمعه ساعه الاجابه لا يوافقها عقل القائم، يصلي يدعو الله شيئا الا اعطاه. شوف الناس قلبت الساعة الإجابة بإيه؟ يقول لك فيها ساعة نحس، ده من التشاؤم. ثم يبدل الناس هذا المعتقد الحق بمعتقد شركي فيه التشاؤم بساعات يوم الجمعة. ومن الأعمال التي تجري على هذا النعمة إلباس المولود ملابس رخصة حتى لا يحزن. يقول لك ما تلبسوش حاجة نظيفة، كل اللي هيشوفه هو يا بنت تلبسي حاجة نظيفة، لابسين قطع ومرقة. ليه؟ لانه لو شافوه حاجه نظيفه هيموت حتى لا يحصل. وتلطيخ بالاضرار والقدر، واركابه على الدبر المقلوب، وتسميته بالاسماء القبيحه مثل خيشه وشحات وشراطه. كان في الدار وعرفه كان في الدار. ومن صور هذا القسم ما هو معروف بسب الدهر، يبقى خدنا عرفنا الحلف غير الله، عرفنا التشاؤم والتطيب. ومن صور هذا القسم هو معروف بسب الظهر وما يجري في الاعمال، وتجري على السنتين عبارات فيها تنقيص الزمان والايام وسبها، والطعن فيها من باب انها هي التي فعلها. انا ماشي بالسياره، انا جاي المحاضره اليوم، واحد يقول لك جار علينا الزمن، عاد ده كلام عادي. أما الذي فعل وجد ما يجري فيه، مع أن الفعال لكل ما في الكون بما فيه ذلك بما فيه الزمان. الليل والنهار من الذي يفعله؟ من الذي يخلقه؟ الساعات والدقائق من الذي يخلقها؟ الله عز وجل، هو الله عز وجل. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قصص 68. وقال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل يجري في فلك يسبحون. كل في فلك يسبحون. الأنبياء قالوا كذلك. فالأيام والزمان مفعول وليس لفاعل، بل إن الفعال هو الله. قال تعالى: فعال لما يريد. وسب الدهر والأيام والزمان مخالفة من جهتين، سب الدهر والأيام والزمان مخالفة عظمى كما قال ابن القيم رحمه الله من جهتين. الأولى أنها سب لبريء. هل الأيام فعلت شيء؟ هل الأيام خلقت شيء؟ سب لبريء. والثانية أن هذا السب قد يرجع إلى الله، لأن أنت خاصب بسب الأيام سب الفاعل، والفاعل هو الله عز وجل، لأنه الفعال. والسب للزمان، الساب للزمان أن إنما يسبه لمظنة أنه فعل وهذا أمر عظيم. لذلك جاء في الحديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يصب الدهر على الدهر لأجل أمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تصب الدهر فإن الله هو الدهر. أخرجه البخاري. ويدخل تحت هذا الباب من الألفاظ ما يجري على ألسنة البعض من العوام والصغام وممن قل علمه وكثر جهله، من ذلك قول القائل: ابت على الزمان اللي عمل القصير شمعبان، دونك ابت على الزمان اللي عمل قصير شمعبان، يعني خلي ايه القصير الطويل المالوف رسول الله عليه والسلام. واخر يقول: ايام ابن كذا، ويذكر اضع الشتان وزمن ابن كذا ونهار ازرق ويوم اسود يوم حدث كذا ويوم رئيسك يوم نحن ويوم زمان. ويقول لك الزمان شرم مرم والزمان ارملني وهكذا، وجر علينا الزمن وهكذا. اربعه من هذا القسم: ما يوحي بجعل نذل مع الله. يبقى البحر اقوات كثيره جدا فيها نسبه النحس او الطعنه او سب الايام والزمان والسنين وما الزمن. اربعه من هذا القسم: ما يوحي بجعل نذل مع الله، وهذا باب يقع فيه من قل علمه من حيث يظن انه يحسن ويثبت الفضل لاهل الفضل، او يمكن من يخاطبه او يحدثه منه عن منزلته ويثبت له حقه مما سوى الله. وصور هذا الموت كثيره تقع على السنه الناس. اصل هذا الباب ما يدل عليه ما جاء من قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وهذه الايه تدل على الشرك الاكبر اولا، وعلى كل ما فيه النديه لله من الشرك الاصغر ثانيا، وذلك يكون بالكلام. واخر هذا ما اخرجه احمد والنسائي من حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل جعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. بل ما شاء الله وحده. وقد جعل هذا شرك، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا ندية لوجود التسوية في العصر الواد. ما شاء الله وشيء. والعصر الواد يختار التسوية ما بين المعطوف والمعطوف على، بين المعطوف والمعطوف عليه. ولأن قوله أجعلتني ندا فيه بيان أن من سوى العبد لله ولو في الشرك الأكبر ولو في الله فقد جعله ندا لله. ولذلك كان السلف يتحرزون من ذلك. وجاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في الحديث الذي اخرجه ابو داود واحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والحديث صحيح. ويجري في هذا الباب ما جرى على الألسنة من قول القائل: فكرت على الله عليك، هذا من الشرك الأرض. ما يقول: ولولا الله أني أنا بالله وبك، هذا كرم الله كرما، ده من خير الله خيرا، ده من فضل الله فضلا، ما لي غير الله وأني. أنا ما ليش حد غير ربنا وأنت، مش عارف ما ليش حد غير أنت، حتى ما ليش ربنا، والعياذ بالله. يقول لك: لولا الدكتور لمات ولدي، لولا الدكتور كان ربي راح، لولا الدكتور كان أبويا خلص، او لولا الدواء، او لولا الحقن. مع انه ما يقصدش ان انت بالفضل، انما الفاظ وكلمات لهذه العقيدة. واحد: او لولا السائق ما وحل، او لولا حسن الدولة، لولا عربية جديدة، لولا حواء ماهر، وغيرها كثير. ويدخل في هذا الباب نسبة النعمة والفضل لغير الله، كمن يقول: كان الريح طيبة. يقول لك اصل كانت الريح معانا وكان الجو طيب جدا، عشان كده وصلنا، وكان الذي اوصلهم هو الجو او الريح، او كان الملاح ماهره سياره جديده والطقس كعادة الى غير ذلك مما قد يدخل تحت هذا الباب من هذه الاقوال. ولعل هذا لما يدخل تحت قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. اي النحل. وكمن يقول حدث كذا بسبب حرارة الجو، يقول لك في حاجة باظت كان الجو حر. او في الحاجة الحمد لله ما باظتش في الجو جمبري. لولا الكلب لخلقنا البارحة. لولا الرجل اللي كان قاعد ياكل نظامه. لولا مش عارف انه انقطع. لولا. فهذا فيه نسبة فضل لغير الله ونسبة فعل الى غير الله. تنبه. ومن صورها ايضا الاعتراض على المقدور. وقولنا لو من صور هذا الباب رقم 5 لو مقولة لو عند القدر والتفحص على القدر. ان الرضا بالقدر ركن من اركان الايمان الست التي لا يقوم ايمان احد الا به. وان العبد اذا رد القدر ولم يرضى به بقلبه وتسخط عليه فانه يحكم له بالكفر فلا خلاف بلا خلاف. وهذا الامر قد لا يقع فيه العبد رفعه واحده ولكن ينجر اليه شيئا فشيئا. ولذلك حذرنا الله عز وجل فقال فلا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. التصحب بالقدر والكفر بالقدر بيبدا بايه؟ بكلمه. فان اتباع خطوات الشيطان قد يبدا بالافراط في المباح او من الافراط في المباح الى الوقوع في الشرك والكفر والعياذ بالله. ولا يزال الشيطان بابن ادم حتى يطيعه من الشرك. اذا عرفت هذا فإن عدم الرضا بالقدر يقع العبد فيه من جهة عدم أخذ النفس. عدم الرضا بالقدر يقع العبد فيه من جهة عدم أخذ النفس بمقتضيات الرضا ومنعها من مداخل السخط وما يجر إليه. ومن ذلك إطلاق العنان للسان بمقولات توحي بالتفحص وتشعر مثل لو كان كذا لو لم يحدث كذا يا خسارة لو كان كذا لو ما كانش ده حصل لو لم يكن كذا. فهذه الامارات تفتح الباب لعمل الشيطان والعياذ بالله وما شابه. ويدخل هذا المقول يا له يا مصبتي. ويدخل هو عدم الرضا بالقدر يا خبري يا جمالي عند الموت. يمكن يكون ممن تتمنى موته واول ما تسمع موته تحس ان كانت سودا وبيض ومع ذلك تقول يا خبري يا جمالي. يعني يبقى رضا يعني يبقى فرحان لكن لا يقضى عليها الشيطان الى الوقوع في الايه؟ في الشرك والعياذ بالله. سيدنا المين ما كانش يومك يا اخوي وهكذا. ومن ذلك الله يلعن اليوم الذي حدث فيه كذا وكذا. مدعوس الرجا خايب الرجا ابو حظ لحم يقول لك قليل ايه حظ لا العظم في القرش. جت نميلة حظنا الجباب وألفاظ كثيرة نحو هذا المعنى ينجر بها العرض إلى الفخر والوقوع في عدم رضا بالقدر. واعلم أن هذا باب خطير. والفارق بينه وبين الشرك الأصغر أي والفارق بينه فيه والفارق فيه بين الشرك الأصغر والأكبر خيط رفيع. فليتنبه وليلزم بجانب السلام الذي أمر الله به في قوله تعالى وبشر الصابرين. عند المصيبة تعمل ايه؟ وعند القضاء والقدر تعمل ايه؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ويجري في هذا الباب الاعتقاد بأن الإناء إذا كسر فإنه أخذ الشر الله. يعني يقول الكوباية كسرت بعد يقول خلاص أخذ الشر الله. طب وأنت ما أدراك هل أنت الغيب؟ ما أدراك إن أخذ الشر أو أخذ خير. فلا نعرف هل الإناء لما كسر أخذ شرا أو خيرا. فالأمور كلها مقدرة من عند الله والغيب لا يعلمه إلا الله. والصواب أن نقول قدر الله وما شاء فعل. ويدخل في ذلك النياحة على الميت ولطم الخدود وهنا ننبه على ان فرق الرأس عند المصيبة يعد من الله والصر. بعد واحد لما يسمع خبر سيء يقول لك يا ويخبط كده، هذا لطم، لان اللطم هو فرق الكف على الوجه، ده وجه ولا مش وجه، مفهوم؟ فده منه واضح. وان كان لطم الحدود مذكور فلطم الحدود منه والفرق منه، فهمت؟ من كان الفرق له معنى اخر وهو الخطوب. وفي الحديث ليس منا من لطم الحدود وشق القيوب ودعا بدعوى الجاهلين، ويقصد في ذلك قول القائل حدث اخر العمر، وحدث موت بدري، مع ان الله عز وجل يقول وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا الايه اخرى وقال تعالى ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون. ومن ذلك مقوله القائل للباب المردود يرد الاذى المستعد، الباب المردود يرد الأمر المستعد، وهذا جهل عظيم، لأن أمر الله نافذ وقضاءه لا يرد ولا يمنع حذر من قدر. قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، حيث الرعد أخلاص. ومن ذلك مقولة القائل الرزق يحب الفهلاوة والخفين، فهذه المقولة يلحقها الخبث من جهتين، يقول لك يا حر اعمل اي حاجة، يقول مش لا حاجة يعني الشغل الحلال ايه اعمل ايه مثلا، يقول لك الرزق يحب الخفية والفهلاوة. هذه المقولة يلحقها الخبث من جهتين، الاولى ان ابواب واسباب جلب الرزق ليست هي الفهلاوة، وما ادرك ما الفهلاوة. والصحيح ان ابواب الرزق الشرعية وأسبابه التي بينها الله في كتابه هي تقوى الله وحسن التوكل عليه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد روى ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن أخره المشركون، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر، فلم يلبث إلا يسيرا أن انفك ابنه من أيدي العدو، فمر بغنم من أغنام العدو فاستقى إلى أبيه، فنزلت تلك الآية. الواد كان مأسور فكه ورجع لها الغنم، يبقى حصل المخرج والرزق من حيث لا يحدث. والثانية أن الجهة الثانية تلحق الخبث بهذه العبارة أن هذا ليس فيه حسن إيمان بالمقدور منه، لأن الأرزاق مقصود والخفية والتناولة تؤثر في المقصود، والله المستعان. وقد يقول قائل إن المراد إن الفهلوة والخفية عن السعي، وهذا لا يمكن أحد، مسألة السعي لا يمكن أحد ما دام مع الإيمان بالقدر والسعي المنضبط. ويأتي في ذلك قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم إن هذه المقولة دعوة إلى خداع الناس وغشهم على عرف الناس، يقول لك خليه خفيف وفهلاوي كده، وهذا لا يستجلب به رزق بل يستجلب به سخط الرب وعقابه والعياذ بالله. القسم الرابع لما خذ القسم الاول هو ايه؟ القسم الاول ما خاف معقد الايمان وضده، والقسم الثالث ما يخشى ان يؤول الى الكفر الاكبر والشرك الاكبر، والقسم الثالث ما هو من جنس الشرك الاصغر، مفهوم؟ وضده كمال ايمان الواجب. والقسم الرابع ابواب عامه قد تندرج تحت ما سبق او تستقل بمعاني، وهذا قسم واسع جدا نذكر منه بعضه. أبوابا عامة قد تدخل فيما سبق أو تختص بمعاني دونها، وهذه كثيرة لا أستطيع حصرها، ولكن أذكر جملة منها تدل بنفسها تدل على نفسها ويقاس عليها غيرها. من ذلك مقولة حلقاتك بالجلال عند سبوع المولود ورش المنشى والحبوب مع ذلك. قرأت في بعض المواضع لكلامنا أن هذا نوع قربان للشيطان، وهذه كلمات شركية في معناها، تقال كقربان للشياطين. ولعل ما يشهد لهذا المعنى ما جاء من قول الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك. فهم بيقولوا حلقاتك برجالاتك، يعني برجالاتك، والرجالات يعني الراشدون. اثنين، مقولة الله اعلم عند التورع من القلب. خد بالك من دي مهمة جدا، لان دي باب خطير جدا. مقولة الله اعلم، عادة انت يقول لك ايه يا فلان حصل الله خلاص الله اعلم، يعني انا هو اللي بقول اهو ربنا عالم القلب، ربنا عالم انا عملت ولا لا. كلنا بنقول كده، انا بقول ذلك. تنبه، المقولة دي ممكن تفرض الحبل الكفر. يا ربي ازاي؟ عند القتل واحد الوحيد يقول ربنا عالم انا خالق الناس، ام نحن والله ربنا عالم انا عملت ولا لا. جعلها في مقام القتل، هذا امر عظيم، لانه كما يظهر منه لا شيء فيه. كلام كده في حاجه الله اعلم، صح، لا فيها شرك ولا فيها كفر ولا فيها قدر ولا فيها تصحب. ولكن اذا قال العبد هذه الكلمه على غير حقيقتها حال الشك والكذب، فانها توقع في امر قد يصل لصاحبه الى الكفر والعياذ بالله. وفي الحديث الذي اخرجه البخاري في الادب المفرد: لا يقولن احدكم لشيء لا يعلمه والله يعلم، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذلك عند الله عظيم. يعني يعني انت مثلا ممكن تكون، انا بقول لك عملت شيء الفلاني، انت مش عايز تحكي، وانت فعلا ما عملتوش، قول يا اخي انا عملت، ربنا عالم ان انا عملت، والحقيقه انك لم تعمل. اذا انت تشهد ان الله عالم علما ليس موجود، وهذا معناه ان الله لم يعلم. ومن راى او من نسب الى الله عدم العلم فقد، عشان كده يقول: لا يقول ان احدكم لشيء لا يعلمه الله يعلم. والكلام يقول النووي رحمه الله، وهذه العبارة فيها خطر، فان كان صاحبها متيقنا ان الامر كما قال فلا بأس به. لو انا قلت الله يعلم ان انا زرت فلان، وانا فعلا زرت فلان حقا، يبقى الكلام كده ايه؟ لا بأس به. وإن كان تشكك في ذلك فهو من أقبح القبائح، لأنه تعرض بالكذب على الله. فبتقول ربنا يعلم؟ أنت ما تقصوش، بتقول ربنا يعلم إن أنا زرت فلان، ربنا يعلم إن أنا قلت، أنت ما قلت، يبقى إيه؟ تكذب على الله، لأن الله يعلم أنك ما قلت، وأنت ما قلت الله يعلم أني قلت. لأنه تعرض الكذب على الله، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو. وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا، وهو أنه تعرض لوصف الله تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو عليه. انظر، طبعا أنت ولا ذلك، أريد بالله كده وخلاص، فتنبه. وذلك لو تحقق كان، لو واحد قصد ذلك يبقى ايه؟ كفر. وذلك لو تحقق كان كفرا، فينبغي للانسان اجتناب هذه العباره وهذا الكلام. ذكره النووي في الاذكار صفحه 326. وفي كتاب وفي الكتب الحنفيه، قال بعض اهل العلم: نظرت في كتب الحنفيه فيها ان من قال شيء، ان من قال عن شيء يعلم الله والامر بخلافه صار كافرا خارجا من الدين. أن من قال عن شيء يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرا خارجا من المله. فإذا قلت يعلم الله أني ما فعلت هذا وأنت فاعله، فمقتضى ذلك ان الله يتهمهم فحلا. ولو قلت يعلم الله اني ما زرت فلانا وانت زائره صار الله لا يعلم ما يقع. ومعلوم ان من نفى عن الله العلم فقد كفر والله لا والعياذ بالله. فعليك اجتنابها والكف عنها خشيه الوقوع بالمحظور. ومن ذلك مقوله البقيه في حياتك عند العجائب هي الحياه هي الحياه. هذه مقولة خطيرة عند تعزية الميت معناها خضاف معناها ايه؟ خضاف الله باقي عمر متوفاك الذي مات دون ان يستوفيه الى عمرك. ده معنى المقولة البقية يعني ايه؟ اللي مات ده مات ناقص وبقيت عمره يقعد لك انت بقى. افهم وهذا باطل بين البطلان والفساد لان الله يقول لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ايتون 40 وهذه العباره فيها مصائب. واحد تشعر بان الله عز وجل ظلم الميت حيث عجل بقطع اجله قبل حلمه موته بدري تمشي يوما ثم ابعث يوم كلامه. يبقى بتاع البقية في حياتك بيأكد على الآن ايه؟ ما كانش يومك صح؟ ده بيغني ده بيرد عليك. ده قال ما كانش يومك يعني مت بدري. وثالث ايه؟ صدق عليا فقال ايه؟ البقية في حياتك. تعالوا مع ذلك علوا كبيرا. اثنين ادعاء علم الغيب لأن هناك بقية من عمر الميت فرض قبل أن يحياه. انت بتقول كده البقيه اذا انت عندك علم ان في ايه؟ ان في بقيه. سلام قضاء عافيه السلام من شرور السنتنا وانفسنا. ثلاث من ذلك مقوله الشهيد فلان والمرحوم فلان والمغفور له فلان. وهذا تخرج فيما لا يعلمه الا الله. تقول تقبله الله رحمه الله غفر الله له لكن يتكذب على القبر المغفور له. قبر المرسوم ولا منين يا اخي مرسوم؟ الله اعلم. يقول لك يعني ايه؟ يعني هو في النار بتهنم؟ ايه يعني مش عاجبك؟ ابويا. خلاص؟ تلاقي انت نفسك طبعا ايه؟ تديله خلاص؟ لا تقول له لا لا نعلم هو في النار ولا نعلم هو لان هذا امر الى الله. لا يعلمه سواه. مفهوم ولا ايه؟ فهذا تخرج فيما يعلمه الا الله. وقول الله بالظن وقول على الله بالظن. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. اي في الفجرات 12 والشهيد والمرحوم والمغفور له بصيغه المفعول حكم قطعي. والحكم القطعي في هذه الامور مخالف للسنه وما اجمع عليه سلف الامه من انه لا يلزم لاحد بعين. العلماء قالوا ايه؟ لا يلزم لاحد بعين لانه مغفور او مرحوم او معذب في القبر وفي البرزخ وفي القيامه. كما انه لا يجوز ولا يشهد لاحد بعينه لا بالجنه ولا بالنار الا من ثبت فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما المولى يقال يرحمه الله يغفر الله له ان كان ممن تجوز عليه الترحم والدعاء له. ومن ذلك من هذا الباب ما يقال عند الثانيه بالنفاح بالرفاء والبنين. يقول لك بالرفاء والبنين هي مقولة عند العوام كثيرة. وهذه المقولة هي من آثار المجتمع الجاهلي وتحمل في ثناياها دعاء للزوجين بالمقاربة والوئام والالتحام في كلمة الرفاء. الرفاء وذلك سمي الرفا رفا لأنه يلصم جانبي الثياب المقطوع أو جانبي الرقع إلى بعضهم. الرفاء يعني الالتحام. والبنين دعوة إلى كراهية البنات. والتشاؤم بهم في كلمة بالبنين، حيث يهنئون بالبنين دون البنات، والكراهية للبنات عادة جاهلية قبيحة لا يصح المسلم أن يقع فيها، بل إن حب البنات والإحسان إليهن يوجب الستر من النار بفضل الله تعالى. حب البنات، ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. انظر، وده طبعا يقول لك فلان سبب مراته وزوج ليه وخلي البنات. كذلك من ايه؟ من التشاؤم من جهه، ومن عدم الرضا بالقدر من جهه، ومن التشبه بالكافرين من جهه. تنبه. ولكن يقول عند النكاح مهنئا: بارك الله لكما وبارك عليكما وجعل لكم في خير. والحديث عن الترمذي حد صحيح. ومن ذلك ما يكون من الاسماء الباطله التي تتنافى مع مقتضى التوحيد، مثل تسميه بعض الشهور بعباد الشمس. يقول لك ده عباد الشمس، وهذا اسمه يقول ظهر الشمس، لا تقل عباد الشمس ولا معبود الا الله. والله يقول: والنجم والشجر يسجدان. وكذلك اسماء اليمين المعبده لغير الله كعبد النبي وعبد الرسول، هذا فيه شرك. انما قلت عبد رب النبي، عبد رب الرسول، اسماء تكون منها رياحه الشرك، ولكن يقال عبد رب النبي وعبد رب الرسول وهكذا. وكذلك مقوله: هذا وهبته الطبيعه. يقول لك فلان ده وهبته الطبيعه صوت حسن، وهبته الطبيعه سحر في يديه. نسبة الخلق لمقولة الداعيين ومقولة الشيوعيين، دون كل شيء طبائعي. إنما من الوهاب؟ الله عز وجل. افهم. ومن ذلك ما يقع في كثير من الناس من تحريم الدين والبراء من الدين، يقول لك علي الحرام من دين، أكون بريء من دين الإسلام، أكون يهودي أو نصراني. يا رجل علي الحرام من ديني، من عامل شيء فلاني ولا كذا ولا كذا. ففي الحديث: من قال اني بريء من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال، وان كان صادقا لم يعد الاسلام سالما. واحد لك علي الحرام من ديني ما عملت، وهو عمل. اكون بريء من دين الاسلام فحصل كذا، وهو حصل، يبقى هو بريء من دين الاسلام، يغفر لذلك لانه عارف انه ايه. طب وإن كان صادق يخشى عليه لا يعود الإنسان سليما، لأن تحذير شديد، مفهوم ولا إيه؟ أخرجه النسائي بن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث بريد، وهو صحيح برقم 6421 صحيح كان. ومن ذلك قول القائل عند الدعاء لنفسه أو لغيره: ربنا يكرمك إن شاء الله، ربنا يكرمنا كده إن شاء الله، ربنا يعطينا كده إن شاء الله، ويكرمنا إن شاء الله. كلنا بنعمل كده. تلاقي يعني واخر على ان شاء الله، فبيقولها عمال على بطل، وخاصه في الدعاء. وده منهي عنه يا اخي، باب من المنهى، باب من النهي عظيم. لا يصح ان تقوم ولا ان تدعو الا بالذنب. ففي البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم: اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ليعزل المسألة، فإن الله لا مكره له. لماذا منهي عنه؟ من باطل. إنك تقول اللهم اغفر لي إن شئت، أما إن شئت أما إن شاء الله ابقى لنا في المستقبل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. يقول لك يا عم الشيخ أنا اتجوزت إن شاء الله، خلفت عين إن شاء الله، ومراتي حملها صعب إن شاء الله، وعايز أركب شريط، فاهم؟ وساعة تقول عايز أركب شريط ما يقولش إن شاء الله. تقول له ان شاء الله قديم، لا المستقبل، تقولها بايه؟ في المستقبل، فاهم؟ يقول لك انا اتخرجت من الجامعه ان شاء الله، وخدت الشهاده ان شاء الله، ووظفت الشركه كلها ان شاء الله، وناوي اسافر. طب فين ان شاء الله؟ ما هي هنا مكانها. وانا لابد من ذلك. ومن ذلك مقوله الله موجود. ومن ذلك مقوله الله موجود. ومن ذلك مقولة الله موجود. انت على سبيل بيان ان وجود الله حقيقة واقعة وانه ليس عدما فهذا خير. وقد جرت هذه الكلمة على ألسنة العلماء. يعني اذا كان يقول ربنا موجود زي مثلا في كتب العقيدة غير اشعرية يقولون والله عز وجل موجود. بمعنى ايه موجود؟ مش اسم من اسمائه، انما معنى انه اثبات حقيقة الوجود وانه ليس بعدم. اما اذا كان على سبيل الاسم والصفة، الاسم والصفة فلا يجوز. ولذلك لا يجوز ان تقول عبد الموجود، لا يجوز ان تقول ايه عبد الموجود، لكن تقول ماذا؟ ها ها اي نعم، تقول اسم من اسماء الله. وينفعش تقول عبد الناصر ولا عبد المنعم ولا عبد العالي، كل هذا لا يجوز. مفهوم يا اخوان؟ في بعض الاحيان لما الواحد يكلمك يقول لك الواحد خايف، الواحد متضايق، يقول لك ربنا موجود. هذا باطل، لان هذا في مقام التذكير. ولكن قل الله على كل شيء قدير، الله بيد الابداع، الله بيد المقدرات. تذكر بالمشروع، تذكر بما امر الله تذكر به. وهنا مساله بعد ذلك ربنا موجود في كل مكان، وهذه تدل على عقيدة خبيثة فيها نفي العلو والفوقية عن الله ونظرة إلى الله عز وجل من هذا المقول. فإنه لا يقال الله موجود في كل مكان، ولكن يقال ماذا؟ يقال الرحمن على العرش استوى، يقال الله عز وجل استوى على عرشه فوق السماوات. وهذا الباب عظيم وباب كبير. مقولة القائل فلان بعيد عن الهداية، فلان بعيد عن الهداية، فلان بعيد عن الخير، فلان بعيد عن الجنة، هذا مصيبة عظمى. لماذا؟ لأنه من التألي، فإن هذا من التألي على الله. ففي الحديث الصحيح أن رجلا كان مسرفا على نفسه وكان يمر به رجل آخر فيقول والله لا أكرمه لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا يغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحفظت عمله. خرج مسلم حديث جدا. يبقى مثل ايه؟ ما تقولش فلان بعيد عن الهداية، قل فلان مخطئ، فلان يغفر، فلان يكذب، لكن بعيد عن الهداية ما أدراه. الهداية والجنة والنار بيد الله عز وجل، فلا تتألى على الله. يقول لك فلان ده ما تغفرلوش أبدا، فلان ده عمره ما هيترحم ابدا، ده مش هتلاقيه يروح عمره ما هيشوفها. من اين لك هذا؟ من اين؟ من ذا الذي يتألى علي؟ ومن ذلك مقولة القائل انا عندي ثقة في نفسي، ثم تشككني في نفسي، انا راجل بثق في نفسي جدا، انا عندي ثقة في فلان. وهذا القول ان كان من باب التعبير عن انه مجادل من يطعن فيه فهو قول يدل على معنى صحيح، ولكن قول مستنكر، لأنه لا ينبغي أن يوثق إلا في الله، فإن هذا يخشى من عدم الافتقار إلى الله والركون إليه. قال محمد بن إبراهيم رحمه الله لا تجد ولا تجد الثقة بالنفس، وفي الحديث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي. وقال ابن القاسم وجاء في حديث عند أحمد وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك. ومعنى صحيح. قد يجوز أن يقال أثق بالله أنك تفعل كذا، أثق بالله أني أستطيع أن أفعل كذا، أو يجعلك أهلا لكذا. ومن ذلك قول القائل هلك الناس، ضاع الناس دمروا، الناس ضاعوا، الناس خربوا. فهذه إن كان من باب بيان الحال الذي يشمل نفسه فيهم فقد يكون خبرا. ولكن في الحديث من قال هلك الناس وهلكهم، وكذلك فيها إشعار بتزكية النفس. أما إذا كانت تحجلا على نفسه وغيره فقد يكون جائزا. ومن ذلك قول القائل هو الله بعضك. طب ايه الاثنين؟ هو الله بعضك. فان المعنى كانك ضعفا على ضعفك. قول القائل هو الله ضعفك المعنى يعني دع ضعفك قوي. ولو صار ضعفك قوي اهلكك لانه عبد كثير. وجعل الضعف قوي ودخل الرضيع على الشافعي في مرضه فقال يا شافعي قوى الله بعضي. فقال لو قوى الله بعضي لاهلكني ولكن قل قواك الله. فاهم ولا ايه؟ معنى يقوي الضعف اذا الضعف فيه مش كده مفهوم. لكن تقول افضل الله ابدلك الله بضعفك ايه قوة او قواك الله. ومن ذلك قول زعموا عند الكلام او الخبر يقول لك بص هم بيقولوا زعموا فلان بيقول. وهذا مدعاة لانتشار الكذب والاشاعة. وفي الحديث بئس مطية الرجل زعم. كل واحد عايز يكذب كل واحد عايز يقلد يلاقي نفسه بايه؟ زعم. زعم لا لا تقل ذلك. وكذلك قول القائل شل الله في فلان. وقال بعضهم اصلها شل الله يعني احمد الى الله معناها تقول. قالوا ان معناها شل الله. يعني واحد يقول لك ايه شل الله في فلان شل الله بدوي يعني ايه يعني معناها معنى ايه؟ اما انت معنى لنا من التخليد المطلق يا اما معناها شل الله اعطيني شل الله واما معناها شل الى واحمد الى الله سؤالي بناء على الشفاعة والتوسل والتوسل. فنقول فيها ايه؟ فيها الشرك والعياذ بالله. او ماذا يفيد فلان بما فيها من الشرك ما فيها. ومن ذلك الالحاد اللفظي في اسماء الله. حيث ينطق فيها على غير منطقها الشرعي واللغة العربية. قال ابن القيم والالحاد في اسماء الله لفظي ومعنوي. يدخل فيه نطق اسماء الله على غير هي. يقول لك الخالق عبد الخالق عبد الحق عبد المجيد عبد السميع. لما يقول عبد الخالق يقول لك عبد الوهاب. لا عبد الوهاب انت اسماء الله. فاذا قراتها او قلتها على غير ما جعلها الله فهذا الحاد ايه لفظي. ومن ذلك التخلي بقاضي القضاه أعلى العلماء كبير الكبراء أمير الأمراء ملك الملوك. فهذا من الخلق. ومن ذلك قول القائل إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي. ناس يقول كده لا إن كان يا عم روح له وتأسف له كلمتين يقول عم مش قادر شكله. يقول له يا عم إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي. يا لطيف يا رب كلب. طب خليه حد يعرف ولا تتمكن حتى تتمكن. وهذه دعوة إلى النفاق والتدني وإذلال النفس. وفي الصحيح لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكرم المنافقين والمجرمين بحال فقال لا تقول المنافق سيدنا. لا تقول المنافق سيدنا فإنه يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. هذا صحيح رقم 370. وفي الحديث لا يكن احدكم بالمعنى. ومن ذلك قول القائل كثر السلام يقل المعرفه. كثر السلام يقل المعرفه. وهذا معتقد فاسد. فان السنه والشرع قد امر بافشاء السلام وبين انه سبيل الى زياده المعرفه والمحبه وليس قلة المعرفة. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أمشوا السلام بينكم. وفي الحديث إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. يعني ماشي انت وصاحبك وبعدين تاكسي ولا العربيه ولا التليفون ولا كده بقيت انت من احد النحيات اول ما تقابله سلم عليه. شوف الشرع هو هيقول لك كده كتر السلام يجلب المعرفة. الشرع يقول كتر السلام يوجب المحبة وكتر السلام يوجب الخير، والباطل يقول كتر السلام يجلب المعرفة. والحديث صحيح الجامع رقم 789 وفي الصحيح رقم 186. ومن ذلك مقولة القائم عند الشكر من عادات الناس فقليلا للغرب والإفرنج عند مقابلة، يعني مثلا يقول شكرا لك ميرسي ثانك يو، وهذا فرق لسنة مقولة جزاك الله خيرا. وفيه أيضا تشبه للكافرين والتكلم للأعلامية بغير ضرورة. ومن ذلك مقولة القائد اتق شر من أحسنت إليه، اتق شر الحليم إذا غضب، وهذه دعوة إلى الخلق الذميم وكراهية الإحسان. ومن ذلك مقولة اللي معاه إيش يسوي إيش، اللي معاه جنيه يسوي شو يا ابني، أقول لك كلمة فصاحة، اللي معاه جنيه يسوي إيش، واللي معهوش حاجة ما يسويش حاجة. قولوا لذلك بقر يا ابويا تحسني وعظمت الدرهم والدينار بقلبي. طبعا انت تتربى على ان الدنيا هو ايه سيدا فعلا ما تتزوجش خير، نقول بلاد الخزان. فهذه دعوته الى تعظيم الدرهم والدينار، مفهوم الايه. ولكن المعظم الذي ينبغي ان يكون في القلب هو التقوى. ان اكرمكم مش اللي معاك ليه، ها مش اللي معاك ليه ابدا. ومن ذلك مقولة أنا وأخوي على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب، وهذا دعوة إلى الحمية الجاهلية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتمة. ولما تناحى رجلان وتخاصما وكسع رجل من الأنصار من المهاجرين، فقال الذي من الأنصار يا للأنصار، وقال الذي من المهاجرين يا للمهاجرين، قال دعوة الجاهلية أنا بين ظهرانيكم. انظر حمية جاهلية، بل انصر اخاك ظالما او مظلوما اشكرا ليه. ومن ذلك مقولة تحى اولى بلحم طول، يعني دعوة الى الانانية والشح والبخل. كل اخي الناس اللي جنبنا نحن يقول لك عم تحى اولى بلحم طول نملنا. ومن ذلك مقولة امشي بجواز جنازة ولا تمشي بجواز، ويدعو الى عدم التعاون على البر وعلى الخير واسباب التقوى. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومن ذلك مقوله السلف سلف والرد خساره، فهو دعوه الى الانانيه وترك تفريغ الكروب التي هي من اعظم الكروبات الى الله. ففي الحديث من فرج عن مؤمن كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. وهذه المقولة تمنع ذلك وتمنع قضاء الحوائج وتغريب القلوب والقرض الحسن وما شابه، صح ولا لا؟ ومن ذلك قول القائل يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربان، يقول لك اوعى دي بقى صح، كل النساء في مصر من عبارة دي. وفيه الدعوة إلى تخديد المرأة على زوجها وبث الريب والشك بين الرجل وأهله، والله عز وجل يقول وجعل بينكم مودة ورحمة ويقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن ذلك مقولة علقها في رقبة عالم واطلع ثاني، وهذه مصيبة. تقول له ده كده حرام، ده الفتوى اللي ازاي انت مطلعها خمس مرات وعايش معاها؟ يقول لك انا سالت الشيخ. انا شيخ؟ يقول لك يا عم اه قال طلعها علقها في رقبه ايه؟ فتدربها حرام. يقول لك انا وصلت ايه؟ علقها في رقبه عالم واطلع ثاني. فهذه معناها تضيع الشرع، والله يقول اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم واعلموا هنا امر، اعلم امر. اما من سن سنة الحق من دعا الى الضلال فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من اولين شيء. مش هنطلع ثاني، هو هيروح في داهيه يحملون اوزارهم ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذه جملة من الاقوال والافعال التي لا ادعي لنفسي اني قد احصيت ذلك الباب بها، ولكنها جملة من القول تدل على معناه ويقاس عليها غيره. وما قصدت بذلك إلا تنبيه نفسي وإخواني إلى أحد أسباب النجاة من التحرز مما قد يحصل فيه العبد من براثم الكلام الذي قد يهوي بسببه في الهلاك المبين. نعود بهذا الكلام. فإذا أوصي نفسي وإياك عبد الله أن تراجع نفسك وأن تأخذ بما وأن تأخذ بما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلب لعامر الجهني املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابت على خطوه. ارجو من الله عز وجل ان يتقبل سعي هذا وان يجعلني واياكم من المخبولين وان يهديني ويهدي بي وان يجعل كلامنا هذا في ميزان حسناتنا. ونعوذ بالله عز وجل من ان نذكر به وننساه. وانا اعظ نفسي واخواني ان يتنبهوا لهذا الكلام ويراجعوه ويتعلموه ويعلموه غيره. فما اعطلت في الكلام لملء الوقت لملء الوقت ولا لاجهادكم، انما من باب النصح في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه، ومن باب السلام، ومن باب الموعظه في الخير، ومن باب التعاون على البر، ومن باب النصح للامه في اخص خصائص الدين وامس مقتضياته وهو ايه العقيده، وما قد يكون مخالفا لها من الاعمال او الاقوال او الاعتقادات. ثم اعلم ان ما جاء في الكلام اشاره الى قضايا عقائديه لا بد ان تستمر على دراستها وعلى تربيه نفسك عليه والاستقامه على اسبابها، لانك تكون بالعقيده وبغيرها لا تكون. فهذا يلزم ان ايه ان تستقيم على ذلك. وأسأل الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال وان يهدينا الى